الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله
وسلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد مصاحبة اسم الله، وهو حصول إعانته. ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادتين: الشهادة لله بالتوحيد، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر نعت كتابه فقال: فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذه الجملة من القول مشتملة على ثلاثة أمور: أولها في قوله فهذا كتاب مختصر في الفقه، فالمختصر هو ما قل مبناه وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. ووضع المختصرات هو المناسب للمبتدئين، فالمختصر وسيلة الوصول إلى الانتهاء. وهذا المختصر موضوع في علم الفقه، وسيأتي بيان معناه في كلامه. وتقدم أن الكتاب معدود في كتب فقه الحنابلة، فتكون ال في قوله الفقه عهدية، فيراد به الفقه الحنبلي، وهو الفقه المنسود على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، المتوفى سنة 41 و200. وثانيها في قوله جمعت فيه بين المسائل والدلائل، فالكتاب الموصوف بكونه مختصرا في الفقه جاء جامعا بين جهتين يتعلق بهما الفقه، إحداهما جهة المسائل والأخرى جهة الدلائل. فأما الجهة الأولى وهي جهة المسائل، فالمسائل جمع مسألة وهي الخبر المدلول على صدقه، وهي الخبر المدلول على صدقه، فاسم المسألة يجمع وصف الخبرية، فليست إنشاء، وكونها مشهودا بصدقها أي قام الدليل عليها، فشهد بصدقها وصحتها. وأما الجهة الثانية وهي جهة الدلائل، فالدلائل جمع دليل، والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى تصديق خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى تصديق خبري. والمثال الجامع للجملة المذكورة قولنا الأصل في الماء الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. فالجملة الأولى من القول الأصل في الماء الطهارة هي مسألة، وقولنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء هي إيش؟ هي دليل. وسلك المصنف رحمه الله في المسائل الاقتصار على رؤوسها، وفي الدلائل الاقتصار على أصولها، وهذان اسمان مشهوران في صناعة الفقه، أحدهما رؤوس المسائل والآخر أصول الدلائل. فأما الاسم الأول وهو رؤوس المسائل فالمراد به أمهاتها من المسائل التي يكثر ذكرها ويحتاج إليها، ويستعمل هذا الاصطلاح غالبا في مسائل الخلاف بين المذاهب المتبوعة كالحنفية والشافعية أو الحنابلة والشافعية، فتجد كتابا اسمه رؤوس المسائل يختص بالخلاف بين مذهبين، وتارة يكون هذا اسما لكتاب يشتمل على أمهات المسائل، وربما استعمل هذا الاصطلاح في غير علم الفقه، فمن المصنفين في النحو من صنف كتابا سماه رؤوس المسائل أي في صناعة النحو. وأما الاسم الثاني وهو أصول الدلائل فالمراد به أكثر الأدلة ذكرا، وأوسعها دلالة، أكثر الأدلة ذكرا وأوسعها دلالة، كالواقع في المختصرات المشهورة في أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، فهذان الكتابان لم يستوعبا أحاديث الأحكام واقتصرا على أصولها. ومن أنفع الكتب التي جمعت أصول الدلائل من القرآن والسنة كتاب أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فإنه عمد إلى جمع أصول الدلائل من القرآن والسنة في الكتاب المذكور، ثم شرحه في كتابه المعروف باسم الإحكام. والجملة الثالثة في قوله: لأن العلم معرفة الحق بدليله، أي أن المعرفة التي يحكم بكونها علما هي المعرفة المصحوبة بالدليل، فمتى اقترن الدليل بتلك المعرفة صارت علما. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين، الإجماع على أن العلم هو معرفة الحق بدليله. وأشار الثاني إلى هذا المعنى بقوله في الكافية الشافية: والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. وهذا الوصف الذي ذكره المصنف في الجمل الثلاث المذكورة لكتابه بكونه مختصرا في الفقه جامعا بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، كاف في حصول ابتداء تصور الفقه للمتفقه، فإن المتفقه عند الابتداء يؤخذ شيئا فشيئا ولا يثقل كاهله بما يعسر عليه علم الفقه. ووفق هذا النعت فالكتاب المذكور كالمفتاح للفقه، فلا يترشح الآخذ به لحصول ملكة تامة، لكنه يحبب إليه الفقه، وهذا مقصود المصنف، فإنه وضعه للمبتدئين من الطلبة لتحبيبهم في علم الفقه وتعليمهم ما يلزم من مهمات مسائله في أكثر أبوابه. ومتى كان هذا هو وضع الكتاب فالمناسب حينئذ أن يسير الشرح وفق ما يسامي هذا النعت، فلا يتوسع في ذكر الأقوال والأدلة، ويكتفى بما ذكره من دليل أو قول. فمن أهم المهمات عند ابتداء التفقه الحرص على تصور المسائل مع معرفة ما يحتاج إليه من مهمات الدلائل دون استيعاب لها. ووقع في كلام المصنف في نسخة قديمة زيادة بيان توضح وصف هذا الكتاب، ثم حذفها بعد لعدم احتياج المبتدئين إليها، فإنه قال في نسخة قديمة كما سلف: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. انتهى كلامه. ونظيره أيضا قوله في رسالة بعث بها إلى تلميذه ابن عقيل في الثالث من جماد الأولى سنة 360، قال: وحرصت على الإتيان بأوضح ما يقدر عليه من العبارات، وإذا كان الحديث مشتملا على حكم وأحكام اقتصرت أو على حكم وأحكام اقتصرت على إيراده، لأن عبارات الشارع أوضح من كل العبارات. انتهى كلامه. وقال أيضا في رسالة قبلها بعثها في 13 من شهر المحرم سنة 360، لما ذكر ترتيب قراءة المبتدئين عند كبار طلابه وما يتلقونه من العلوم، قال: والفقه بكتاب اختصرناه، فصار أقل من جميع المختصرات اللي تعرفونها، أي التي تعرفونها، من مختصر المقنع ومن العمدة، وأقصر المختصرات أصغر منها كله، هكذا ولعله كلها. ثم قال: ليس ذلك لكثرة مسائل وتمكنا من تقليل لفظه، إنما هو اقتصار على ما يحتاج إليه في كل باب، ولهذا على اختصاره فهو واضح وأيضا مشتمل على الدليل، وقد تكون المسائل هي الدليل من غير أن نأتي بكلام غير كلام الشارع. انتهى كلامه. وفيه من زيادة البيان المحتاج إليها في فهم الكتاب أن المصنف ربما ساق الدليل مكتفيا به عن ذكر المسائل لما بينه من أن عبارة الشارع أوفى من عبارة غيره، فمتى أمكن الإتيان باللفظ الوارد في الشرع فهو المقدم. أشار إلى هذا ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات. واسم الشارع يراد به واضع الشرع، وهو يصح خبرا عن الله سبحانه وتعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى شارعا في أصح قولي أهل العلم. وهذه الرسائل وغيرها تفيد أن المصنف ألف هذا الكتاب آخر سنة 359، في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، فإنه ذكر في رسالة لتلميذه ابن عقيل مؤرخة في 59 سنة 359، أنه يرغب أن يضع للمبتدئين من أصحابه مختصرا في الفقه يأخذونه عن كبارهم، ثم ذكر له في رسالة أخرى مؤرخة في 13 من شهر المحرم سنة 360، أنه صنف هذا الكتاب، وهو رحمه الله كان في يوم الرابع من محرم من المحرم سنة 360 في مكة المكرمة، فيكون قبلها بأربعة أيام في الطريق، فلا يكون في شهر المحرم في بلده عنيزة، فيكون تصنيف هذا الكتاب قطعا سنة 59,300,000 في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، ويكون قد مضى عليه منذ صنفه 80 سنة ومدة يسيرة تكون شهرا أو أزيد بقليل. ثم ذكر المصنف حقيقة الفقه الذي جعل هذا المختصر فيه، فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. وهذا حد للفقه يجمع أمرين، يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معرفة، أولها أنه معرفة أي ملكة قائمة في نفس المتلقي، أي ملكة قائمة في نفس المتلقي. والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس، والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس. وثانيها أن هذه المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية الفرعية، والمختار كما تقدم في شرح الورقات تسميتها الأحكام الشرعية الطلبية. وثالثها أن هذه المعرفة مقرونة بأدلتها، فالباء في قوله بأدلتها للإلصاق، والمعنى المناسب هنا من الإلصاق هو المصاحبة، فتكون تلك الأحكام الشرعية الطلبية مصحوبة بأدلتها. والمشتغلون بالفقه باعتبار علمهم بالدليل نوعان: أحدهما من يعلم كونه دالا على مسألة فقهية، من يعلم كونه دالا على مسألة فقهية، والآخر من يعلم كونه مستدلا به على مسألة فقهية، من يعلم كونه مستدلا به على مسألة فقهية. والفرق بين المقامين أن الأول مستنبط للحكم من الدليل، أن الأول مستنبط للحكم من الدليل، وهذا وصف المجتهد، والآخر عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة، عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة. وتقدم في شرح الورقات أن المختار في حد الفقه عند الفقهاء أنه إيش؟ يعني الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية. فإذا أطلق اسم الفقه عندهم دل على هذا، فتندرج فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، خلافا للأصوليين الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية. ثم ذكر أمهات الأدلة عند الأصوليين والفقهاء فقال: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالثلاثة الأولى مجمع عليها، فهي حجة، وأما جعل القياس دليلا فهو قول الجمهور وهو الصحيح، وأما جعل القياس دليلا فهو قول الجمهور وهو الصحيح. وقيد المصنف القياس بقوله القياس الصحيح، ليش؟ ما الجواب؟ نعم. لإخراج القياس الفاسد، لإخراج القياس الفاسد، إذ لا يعد دليلا. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالميزان منه القياس الصحيح، ذكره ابن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه، وابن القيم في إعلام الموقعين، والمصنف في القواعد والأصول الجامعة. وقال الأول منهم وهو ابن تيمية الحفيد في إقامة الدليل لما ذكر الآية: فالكتاب هو النص، والميزان هو العدل، ومنه القياس الصحيح. فالكتاب هو النص، والميزان هو العدل، ومنه القياس الصحيح، انتهى كلامه. ثم ذكر جادته فيما ينتخب من الأدلة فقال: واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. فالحامل له على ذكر بعض الأدلة دون بعض إرادته الإعلام بالأدلة المشهورة، فإنها كما تقدم أكثر دورانا وأوسع استدلالا، فيكثر ذكرها في كلام المتكلمين في الفقه، ويكون الواحد من تلك الأدلة مشتملا على مسائل كثيرة. ويمنع هذا الاقتصار من التطويل لعدم مناسبته المبتدئين، فالتطويل للمبتدئ يفسد علمه تصنيفا أو تدريسا. فمن أراد نفع مبتدئ حمله على المختصرات ولقنه مسائلها شيئا فشيئا بما يناسب قواه في الفهم والإدراك. ثم أشار إلى طريقته في المسائل الخلافية، والمراد بها في كلامه المسائل الاجتهادية، فإن اسم الخلاف أوسع من اسم الاجتهاد. فالمسائل الخلافية كل ما اختلف فيه، والسائغ الاختلاف فيه هو المسائل الاجتهادية فقط. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم وإمام الدعوة في رسالة القواعد الأربع التي تدور عليها الأدلة، وهي رسالة في الفقه غير الرسالة المعروفة باسم القواعد الأربع، فهذه في العقيدة. فإذا وقع في كلام الراسخين قولهم المسائل الخلافية فإن ال عندهم عهدية يريدون بها الاجتهادية، لأن الخلاف المقبول هو ما تعلق بها، أما المسائل التي ليست اجتهادية فإن الخلاف فيها غير مقبول. وقال المصنف في بيان طريقته في تلك المسائل الخلافية الاجتهادية: وإذا كانت المسائل خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. انتهى كلامه. وهذا القول الذي أثبته وإن كان في تلك المواضع خلافا للمشهور في المذهب فهو قول مذكور في المذهب، فترجيحه غير خارج عن الترجيح في المذهب. واسم الترجيح يراد به أصلا تقديم شيء على شيء، ومورده في صناعة الفقه شيئان: أحدهما ترجيح دليل على دليل، وهذا مبحوث عند من؟ الأصوليين في باب التعارض والترجيح، وهذا مبحوث عند الأصوليين في باب التعارض والترجيح. والآخر ترجيح قول على قول، وهذا مبحوث عند الفقهاء، وهذا مبحوث عند الفقهاء، وهو متعلق كلام المصنف. وترجيح قول على قول في الفقه نوعان: أحدهما ترجيح مطلق أي غير مقيد بشيء، فلا يقيده مذهب ولا زمان ولا مكان ولا فتية، وهذا للمجتهدين، وهذا للمجتهدين اجتهادا مطلقا. والآخر ترجيح مقيد، ترجيح مقيد وهو نوعان أيضا: الأول ترجيح مقيد بمذهب، كان يقال الراجح في مذهب الحنابلة كذا وكذا، والآخر ترجيح مقيد بفتيا، ترجيح مقيد بفتيا، فلا ينسبه مرجحه إلى ترجيح مطلق لأنه ليس من المجتهدين اجتهادا مطلقا، ولا يجعله من ترجيح المذهب، وإنما ترجيح فتيا باعتبار حال أو زمان أو مكان. ومنه الترجيح في النوازل اليوم، ومنه الترجيح في النوازل اليوم كالتلقيح الصناعي أو بنوك اللبن أو غيرها من المسائل الطبية أو المالية المتعلقة بأحوال الناس. فالترجيح هنا غالبا يكون ترجيح فتيا، فالمتكلمون فيه لا يصلون إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا هم أيضا يجعلونه راجحا باعتبار مذهب، وإنما باعتبار فتيا احتيج إليها في زمان أو مكان أو حال. والترجيح بين الأقوال مركب صعب لا يسوغ شرعا إلا للقادر عليه المتأهل فيه، وأهله اليوم وسط بين طائفتين: طائفة تتجرأ على الترجيح مع فقد آلته، وطائفة تمنعه لمن ملك عمن ملك أهليته. وفي كتاب البحر المحيط للزركشي والفروق للقرافي وإعلام الموقعين لابن القيم مسألة كلام بعضهم يشبه فيها بعضا، وكأن بعضهم أخذ عن بعض في ذكر من يصح له الاجتهاد من غير أهل الاجتهاد المطلق ولا من أهل الاجتهاد المقيد من أصحاب الوجوه والأقوال ولا من دونه، بل من دون ذلك. يفهم الواقف فيها أن هذه المسألة مرتبة على نحو يبقيه في الناس محفوظا دون تهور في ركوب الاجتهاد ولا تقعر وجمود في المنع منه، ويعرف به معيار أهل العلم فيما يجتهدون فيه وما لا يجتهدون. ثم ذكر المصنف رحمه الله قسمة الأحكام، والمراد بها هنا الأحكام الطلبية التي يسميها عامة الأصوليين بالتكليفية، واقتصر عليها المصنف لأن الحاجة إليها أشد، واقتصر عليها المصنف لأن الحاجة إليها أشد والحكم بها أكثر. فدوران ألفاظ هذه الأحكام الخمسة أكثر من غيرها. اتقدم أن الحكم الشرعي الطلبي نوعان: أحدهما الحكم التكليفي، والآخر الحكم الوضعي. وذكرنا حينئذ في شرح الورقات أن اسم الحكم التكليفي معدول عنه، فإنه مبني على اعتقاد خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فينظر من الموضع المذكور. وهذه الأحكام الخمسة يعبر عنها بألفاظ من جملتها المذكور في كلام المصنف، وهو الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. فهذه الصياغة هي اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد، هي اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد. وتقدم أن المقدم والتعبير عنها باعتبار تعلقها بمن؟ بالله الذي هو الحاكم سبحانه وتعالى، فيقال الإيجاب والنفل والكراهة والتحريم والإباحة أو التحليل. واختار المصنف وغيره وهم عامة الفقهاء الألفاظ المذكورة هنا للتعبير بها لأنها أوضح وأبين في الدلالة على حكم العبد، لأنها أوضح وأبين في الدلالة على حكم فعل العبد. فالمراد في الفقه بيان أحكام أفعال العباد، والمراد بالأفعال هنا ما يقع منهم ويصدر عنه. فالفعل هو الإيجاد، فالفعل هو الإيجاد سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا. وسلك رحمه الله في بيان هذه الأحكام الخمسة مسلكا قريب المأخذ للمبتدئين بعبارة تقرب لأفهامهم حقائق هذه الأحكام، فهي مناسبة للابتداء. وأما من جهة تحقيق القول فيها فقد سبق بيانه في شرح الورقات. فالحكم الأول هو الواجب، وقال فيه: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أي باعتبار أصل ذلك. فكل واجب توجد فيه إثابة فاعله ومعاقبة تاركه. أما من جهة التحقيق فإن فاعله يكون موعودا بالثواب، ويكون تاركه متوعدا بالعقاب، ثم لا بد من وجود الامتثال فيه بأن يفعله عن نية بإرادة التقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم بين الحكم الثاني وهو الحرام، فقال: والحرام ضده، أي ما أثيب تاركه وعقب فاعله. ثم بين الحكم الثالث فقال: والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالفرق بينه وبين الواجب هو تخلف عقاب تاركه، فتارك المسنون لا يعاقب بخلاف تارك الواجب فإنه يعاقب. والمراد بعقاب هنا توعده بذلك، إذ قد يقوم مانع يمنع من عقوبته. ثم بين الحكم الرابع فقال: والمكروه ضده، أي ضد المسنون، فهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. ثم بين الحكم الخامس فقال: والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، أي أن العبد مخير بين الفعل والترك. وهذه الجملة من معاني هذه الأسماء هي كما تقدم بما يناسب حال المبتدئين في الفقه ويقربهم من فهم الأحكام التي تذكر فيها هذه الألفاظ، بأنه إذا قيل ويجب أو ويحرم أو ويسن أو ويكره أو ويباح فالمراد به هذه المعاني القريبة المأخذ. وتقدم بيان أنواع الأحكام الشرعية وأسمائها ومعانيها في شرح الورقات. ثم ذكر المصنف حكم تعلم الفقه فقال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمكلف هو من؟ هو البالغ العاقل. فالجامع وصف العقل والبلوغ يسمى عند الأصوليين والفقهاء مكلفا. والاسم الموضوع له شرعا هو ايش؟ هو العبد. والاسم الموضوع له شرعا هو العبد. إذ اسم التكليف لم يرد في القرآن والسنة على المعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء، وفيه ما فيه من اعتقاد مخالف لقادة أهل السنة كما تقدم. والمقصود أنه يجب على العبد أن يتعلم الفقه، ومقدار ما يجب منه هو المذكور في قوله: كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. فتعلق الوجوب بالعبد مناط بإيش؟ بعمله به، مناط بعمله به. فإذا أراد أن يعمل بشيء في عباداته أو معاملاته فإن تعلمه أحكام ذلك يكون واجبا. وهذا أحسن الأقوال فيما يجب من العلم، وهو أن كل ما وجب العمل به فإنه يجب تقدم العلم عليه، أن كل ما يجب العمل به فإنه يجب تقدم العمل العلم عليه. ذكره جماعة منهم الآجري في فضل طلب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق. وهذا الإيجاب له نوعان: أحدهما ما يجب ابتداء، ما يجب ابتداء كطهارة العبد وصلاته، والآخر ما يجب لملابسته، ما يجب لملابسته والاشتغال به، كعلم أحكام البيوع لمن اشتغل إيش؟ بالتجارة. فإن لم يكن تاجرا فلا تجب عليه أحكام البيوع. وذكر المصنف الدليل وهو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. فالفقه الذي هو علم من مشمولات اسم الفقه شرعا، فإن اسم الفقه شرعا أوسع من اسم الفقه اصطلاحا. فالفقه شرعا وإيش؟ يعني بعبارة أدق هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به، هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. من ذكره؟ إيش؟ ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن سعدي في مجموع الفوائد. ونقل الأول إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل، ونقل الأول إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل. أما الفقه اصطلاحا لا، تونا ذكرناها، الأحكام الشرعية الطلبية. أما الفقه اصطلاحا فالأحكام الشرعية الطلبية، فقوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين أي يرزقه العلم والعمل به. ومن أفراد ذلك اسم الفقه اصطلاحا، وهو الأحكام الشرعية الطلبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم
جرب الله قطمنا
صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد مصاحبة اسم الله، وهو حصول إعانته، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادتين: الشهادة لله بالتوحيد، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر نعت كتابه فقال: فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذه الجملة من القول مشتملة على ثلاثة أمور: أولها في قوله فهذا كتاب مختصر في الفقه، فالمختصر هو ما قل مبناه وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، ووضع المختصرات هو المناسب للمبتدئين، فالمختصر وسيلة الوصول إلى الانتهاء، وهذا المختصر موضوع في علم الفقه، وسيأتي بيان معناه في كلامه. وتقدم أن الكتاب معدود في كتب فقه الحنابلة، فتكون ال في قوله الفقه عهدية، فيراد به الفقه الحنبلي، وهو الفقه المنسوج على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، المتوفى سنة 41 و200. وثانيها في قوله جمعت فيه بين المسائل والدلائل، فالكتاب الموصوف بكونه مختصرا في الفقه جاء جامعا بين جهتين يتعلق بهما الفقه، إحداهما جهة المسائل والأخرى جهة الدلائل. فأما الجهة الأولى وهي جهة المسائل، فالمسائل جمع مسألة، وهي الخبر المدلول على صدقه، وهي الخبر المدلول على صدقه. فاسم المسألة يجمع وصف الخبرية، فليست إنشاء، وكونها مشهودا بصدقها أي قام الدليل عليها، فشهد بصدقها وصحتها. وأما الجهة الثانية وهي جهة الدلائل، فالدلائل جمع دليل، والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى تصديق خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى تصديق خبري. والمثال الجامع للجملة المذكورة قولنا الأصل في الماء الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. فالجملة الأولى من القول الأصل في الماء الطهارة هي مسألة، وقولنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء هي إيش؟ هي دليل. وسلك المصنف رحمه الله في المسائل الاقتصار على رؤوسها، وفي الدلائل الاقتصار على أصولها، وهذان اسمان مشهوران في صناعة الفقه، أحدهما رؤوس المسائل والآخر أصول الدلائل. فأما الاسم الأول وهو رؤوس المسائل، فالمراد به أمهاتها من المسائل التي يكثر ذكرها ويحتاج إليها، ويستعمل هذا الاصطلاح غالبا في مسائل الخلاف بين المذاهب المتبوعة كالحنفية والشافعية أو الحنابلة والشافعية، فتجد كتابا اسمه رؤوس المسائل يختص بالخلاف بين مذهبين، وتارة يكون هذا اسما لكتاب يشتمل على أمهات المسائل، وربما استعمل هذا الاصطلاح في غير علم الفقه، فمن المصنفين في النحو من صنف كتابا سماه رؤوس المسائل أي في صناعة النحو. وأما الاسم الثاني وهو أصول الدلائل، فالمراد به أكثر الأدلة ذكرا وأوسعها دلالة، أكثر الأدلة ذكرا وأوسعها دلالة، كالواقع في المختصرات المشهورة في أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، فهذان الكتابان لم يستوعبا أحاديث الأحكام واقتصرا على أصولها. ومن أنفع الكتب التي جمعت أصول الدلائل من القرآن والسنة كتاب أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فإنه عمد إلى جمع أصول الدلائل من القرآن والسنة في الكتاب المذكور، ثم شرحه في كتابه المعروف باسم الإحكام. والجملة الثالثة في قوله لأن العلم معرفة الحق بدليله، أي أن المعرفة التي يحكم بكونها علما هي المعرفة المصحوبة بالدليل، فمتى اقترن الدليل بتلك المعرفة صارت علما. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين الإجماع على أن العلم هو معرفة الحق بدليله. وأشار الثاني إلى هذا المعنى بقوله في الكافية الشافية والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. وهذا الوصف الذي ذكره المصنف في الجمل الثلاث المذكورة لكتابه بكونه مختصرا في الفقه جامعا بين المسائل والدلائل لأن العلم معرفة الحق بدليله كاف في حصول ابتداء تصور الفقه للمتفقه، فإن المتفقه عند الابتداء يؤخذ شيئا فشيئا ولا يثقل كاهله بما يعسر عليه علم الفقه. ووفق هذا النعت فالكتاب المذكور كالمفتاح للفقه، فلا يترشح الآخذ به لحصول ملكة تامة، لكنه يحبب إليه الفقه، وهذا مقصود المصنف، فإنه وضعه للمبتدئين من الطلبة لتحبيبهم في علم الفقه وتعليمهم ما يلزم من مهمات مسائله في أكثر أبوابه. ومتى كان هذا هو وضع الكتاب فالمناسب حينئذ أن يسير الشرح وفق ما يسامي هذا النعت، فلا يتوسع في ذكر الأقوال والأدلة، ويكتفى بما ذكره من دليل أو قول. فمن أهم المهمات عند ابتداء التفقه الحرص على تصور المسائل مع معرفة ما يحتاج إليه من مهمات الدلائل دون استيعاب لها. ووقع في كلام المصنف في نسخة قديمة زيادة بيان توضح وصف هذا الكتاب، ثم حذفها بعد لعدم احتياج المبتدئين إليها، فإنه قال في نسخة قديمة كما سلف: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. انتهى كلامه. ونظيره أيضا قوله في رسالة بعث بها إلى تلميذه ابن عقيل في الثالث من جماد الأولى سنة 360، قال: وحرصت على الإتيان بأوضح ما يقدر عليه من العبارات، وإذا كان الحديث مشتملا على حكم وأحكام اقتصرت أو على حكم وأحكام اقتصرت على إيراده، لأن عبارات الشارع أوضح من كل العبارات. انتهى كلامه. وقال أيضا في رسالة قبلها بعثها في 13 من شهر المحرم سنة 360، لما ذكر ترتيب قراءة المبتدئين عند كبار طلابه وما يتلقونه من العلوم، قال: والفقه بكتاب اختصرناه، فصار أقل من جميع المختصرات اللي تعرفونها، أي التي تعرفونها، من مختصر المقنع ومن العمدة، وأقصر المختصرات أصغر منها كله، هكذا ولعله كلها. ثم قال: ليس ذلك لكثرة مسائل وتمكنا من تقليل لفظه، إنما هو اقتصار على ما يحتاج إليه في كل باب، ولهذا على اختصاره فهو واضح وأيضا مشتمل على الدليل، وقد تكون المسائل هي الدليل من غير أن نأتي بكلام غير كلام الشارع. انتهى كلامه. وفيه من زيادة البيان المحتاج إليها في فهم الكتاب أن المصنف ربما ساق الدليل مكتفيا به عن ذكر المسائل لما بينه من أن عبارة الشارع أوفى من عبارة غيره، فمتى أمكن الإتيان باللفظ الوارد في الشرع فهو المقدم. أشار إلى هذا ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات. واسم الشارع يراد به واضع الشرع، وهو يصح خبرا عن الله سبحانه وتعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى شارعا في أصح قولي أهل العلم. وهذه الرسائل وغيرها تفيد أن المصنف ألف هذا الكتاب آخر سنة 59 و300 وألف، في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، فإنه ذكر في رسالة لتلميذه ابن عقيل مؤرخة في 59 من ذي القعدة سنة 59 و300 وألف أنه يرغب أن يضع للمبتدئين من أصحابه مختصرا في الفقه يأخذونه عن كبارهم، ثم ذكر له في رسالة أخرى مؤرخة في 13 من شهر المحرم سنة 60 و300 وألف أنه صنف هذا الكتاب، وهو رحمه الله كان في يوم الرابع من محرم من المحرم سنة 60 و300 وألف في مكة المكرمة، فيكون قبلها بأربعة أيام في الطريق، فلا يكون في شهر المحرم في بلده عنيزة، فيكون تصنيف هذا الكتاب قطعا سنة 59 و300 وألف في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، ويكون قد مضى عليه منذ صنفه 80 سنة ومدة يسيرة تكون شهرا أو أزيد بقليل. ثم ذكر المصنف حقيقة الفقه الذي جعل هذا المختصر فيه، فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها، وهذا حد للفقه يجمع أمرين، يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معرفة، أولها أنه معرفة أي ملكة قائمة في نفس المتلقي، أي ملكة قائمة في نفس المتلقي، والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس، والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس. وثانيها أن هذه المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية الفرعية، والمختار كما تقدم في شرح الورقات تسميتها الأحكام الشرعية الطلبية. وثالثها أن هذه المعرفة مقرونة بأدلتها، فالباء في قوله بأدلتها للإلصاق، والمعنى المناسب هنا من الإلصاق هو المصاحبة، فتكون تلك الأحكام الشرعية الطلبية مصحوبة بأدلتها. والمشتغلون بالفقه باعتبار علمهم بالدليل نوعان: أحدهما من يعلم كونه دالا على مسألة فقهية، من يعلم كونه دالا على مسألة فقهية، والآخر من يعلم كونه مستدلا به على مسألة فقهية، من يعلم كونه مستدلا به على مسألة فقهية. والفرق بين المقامين أن الأول مستنبط للحكم من الدليل، أن الأول مستنبط للحكم من الدليل، وهذا وصف المجتهد، والآخر عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة، عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة. وتقدم في شرح الورقات أن المختار في حد الفقه عند الفقهاء أنه إيش؟ يعني الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية، فإذا أطلق اسم الفقه عندهم دل على هذا، فتندرج فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، خلافا للأصوليين الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية. ثم ذكر أمهات الأدلة عند الأصوليين والفقهاء فقال: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالثلاثة الأولى مجمع عليها، فهي حجة، وأما جعل القياس دليلا فهو قول الجمهور وهو الصحيح، وأما جعل القياس دليلا فهو قول الجمهور وهو الصحيح. وقيد المصنف القياس بقوله القياس الصحيح، ليش؟ ما الجواب؟ لإخراج القياس الفاسد، لإخراج القياس الفاسد، إذ لا يعد دليلا. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالميزان منه القياس الصحيح، ذكره ابن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه، وابن القيم في إعلام الموقعين، والمصنف في القواعد والأصول الجامعة. وقال الأول منهم وهو ابن تيمية الحفيد في إقامة الدليل لما ذكر الآية: فالكتاب هو النص، والميزان هو العدل، ومنه القياس الصحيح. فالكتاب هو النص، والميزان هو العدل، ومنه القياس الصحيح، انتهى كلامه. ثم ذكر جادته فيما ينتخب من الأدلة فقال: واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. فالحامل له على ذكر بعض الأدلة دون بعض إرادته الإعلام بالأدلة المشهورة، فإنها كما تقدم أكثر دورانا وأوسع استدلالا، فيكثر ذكرها في كلام المتكلمين في الفقه، ويكون الواحد من تلك الأدلة مشتملا على مسائل كثيرة. ويمنع هذا الاقتصار من التطويل لعدم مناسبته للمبتدئين، فالتطويل للمبتدئ يفسد علمه تصنيفا أو تدريسا. فمن أراد نفع مبتدئ حمله على المختصرات ولقنه مسائلها شيئا فشيئا بما يناسب قواه في الفهم والإدراك. ثم أشار إلى طريقته في المسائل الخلافية، والمراد بها في كلامه المسائل الاجتهادية، فإن اسم الخلاف أوسع من اسم الاجتهاد. فالمسائل الخلافية كل ما اختلف فيه، والسائغ الاختلاف فيه هو المسائل الاجتهادية فقط. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم وإمام الدعوة في رسالة القواعد الأربع التي تدور عليها الأدلة، وهي رسالة في الفقه غير الرسالة المعروفة باسم القواعد الأربع، فهذه في العقيدة. فإذا وقع في كلام الراسخين قولهم المسائل الخلافية فإن ال عندهم عهدية، يريدون بها الاجتهادية، لأن الخلاف المقبول هو ما تعلق بها. أما المسائل التي ليست اجتهادية فإن الخلاف فيها غير مقبول. وقال المصنف في بيان طريقته في تلك المسائل الخلافية الاجتهادية: وإذا كانت المسائل خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. انتهى كلامه. وهذا القول الذي أثبته وإن كان في تلك المواضع خلافا للمشهور في المذهب فهو قول مذكور في المذهب، فترجيحه غير خارج عن الترجيح في المذهب. واسم الترجيح يراد به أصلا تقديم شيء على شيء، ومورده في صناعة الفقه شيئان: أحدهما ترجيح دليل على دليل، وهذا مبحوث عند من الأصوليين في باب التعارض والترجيح، وهذا مبحوث عند الأصوليين في باب التعارض والترجيح. والآخر ترجيح قول على قول، وهذا مبحوث عند الفقهاء، وهذا مبحوث عند الفقهاء، وهو متعلق كلام المصنف. وترجيح قول على قول في الفقه نوعان: أحدهما ترجيح مطلق أي غير مقيد بشيء، فلا يقيده مذهب ولا زمان ولا مكان ولا فتية، وهذا للمجتهدين، وهذا للمجتهدين اجتهادا مطلقا. والآخر ترجيح مقيد، ترجيح مقيد وهو نوعان أيضا: الأول ترجيح مقيد بمذهب، كان يقال الراجح في مذهب الحنابلة كذا وكذا، والآخر ترجيح مقيد بفتيا، ترجيح مقيد بفتيا، فلا ينسبه مرجحه إلى ترجيح مطلق لأنه ليس من المجتهدين اجتهادا مطلقا، ولا يجعله من ترجيح المذهب، وإنما ترجيح فتيا باعتبار حال أو زمان أو مكان. ومنه الترجيح في النوازل اليوم، ومنه الترجيح في النوازل اليوم كالتلقيح الصناعي أو بنوك اللبن أو غيرها من المسائل الطبية أو المالية المتعلقة بأحوال الناس، فالترجيح هنا غالبا يكون ترجيح فتيا، فالمتكلمون فيه لا يصلون إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا هم أيضا يجعلونه راجحا باعتبار مذهب، وإنما باعتبار فتيا احتيج إليها في زمان أو مكان أو حال. والترجيح بين الأقوال مركب صعب لا يسوغ شرعا إلا للقادر عليه المتأهل فيه، وأهله اليوم وسط بين طائفتين، طائفة تتجرأ على الترجيح مع فقد آلته، وطائفة تمنعه لمن ملك عمن ملك أهليته. وفي كتاب البحر المحيط للزركشي والفروق للقرافي وإعلام الموقعين لابن القيم مسألة كلام بعضهم يشبه فيها بعضا، وكأن بعضهم أخذ عن بعض في ذكر من يصح له الاجتهاد من غير أهل الاجتهاد المطلق ولا من أهل الاجتهاد المقيد من أصحاب الوجوه والأقوال ولا من دونه، بل من دون ذلك، يفهم الواقف فيها أن هذه المسألة مرتبة على نحو يبقيه في الناس محفوظا دون تهور في ركوب الاجتهاد ولا تقعر وجمود في المنع منه، ويعرف به معيار أهل العلم فيما يجتهدون فيه وما لا يجتهدون. ثم ذكر المصنف رحمه الله قسمة الأحكام، والمراد بها هنا الأحكام الطلبية التي يسميها عامة الأصوليين بالتكليفية، واقتصر عليها المصنف لأن الحاجة إليها أشد، واقتصر عليها المصنف لأن الحاجة إليها أشد والحكم بها أكثر، فدوران ألفاظ هذه الأحكام الخمسة أكثر من غيرها. اتقدم أن الحكم الشرعي الطلبي نوعان، أحدهما الحكم التكليفي والآخر الحكم الوضعي، وذكرنا حينئذ في شرح الورقات أن اسم الحكم التكليفي معدول عنه، فإنه مبني على اعتقاد خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فينظر من الموضع المذكور. وهذه الأحكام الخمسة يعبر عنها بألفاظ، من جملتها المذكور في كلام المصنف، وهو الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. فهذه الصياغة هي اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد، هي اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد. وتقدم أن المقدم هو التعبير عنها باعتبار تعلقها بمن؟ بالله الذي هو الحاكم سبحانه وتعالى، فيقال الإيجاب والنفل والكراهة والتحريم والإباحة أو التحليل. واختار المصنف وغيره وهم عامة الفقهاء الألفاظ المذكورة هنا للتعبير بها لأنها أوضح وأبين في الدلالة على حكم العبد، لأنها أوضح وأبين في الدلالة على حكم فعل العبد. فالمراد في الفقه بيان أحكام أفعال العباد، والمراد بالأفعال هنا ما يقع منهم ويصدر عنه، فالفعل هو الإيجاد، فالفعل هو الإيجاد سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا. وسلك رحمه الله في بيان هذه الأحكام الخمسة مسلكا قريب المأخذ للمبتدئين بعبارة تقرب لأفهامهم حقائق هذه الأحكام، فهي مناسبة للابتداء. وأما من جهة تحقيق القول فيها فقد سبق بيانه في شرح الورقات. فالحكم الأول هو الواجب، وقال فيه: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أي باعتبار أصل ذلك، فكل واجب توجد فيه إثابة فاعله ومعاقبة تاركه. أما من جهة التحقيق فإن فاعله يكون موعودا بالثواب، ويكون تاركه متوعدا بالعقاب، ثم لا بد من وجود الامتثال فيه بأن يفعله عن نية بإرادة التقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم بين الحكم الثاني وهو الحرام فقال: والحرام ضده، أي ما أثيب تاركه وعقب فاعله. ثم بين الحكم الثالث فقال: والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالفرق بينه وبين الواجب هو تخلف عقاب تاركه، فتارك المسنون لا يعاقب بخلاف تارك الواجب، فإنه يعاقب، والمراد بعقابه هنا توعده بذلك، إذ قد يقوم مانع يمنع من عقوبته. ثم بين الحكم الرابع فقال: والمكروه ضده، أي ضد المسنون، فهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. ثم بين الحكم الخامس فقال: والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، أي أن العبد مخير بين الفعل والترك. وهذه الجملة من معاني هذه الأسماء هي كما تقدم بما يناسب حال المبتدئين في الفقه ويقربهم من فهم الأحكام التي تذكر فيها هذه الألفاظ، بأنه إذا قيل ويجب أو ويحرم أو ويسن أو ويكره أو ويباح، فالمراد به هذه المعاني القريبة المأخذ. وتقدم بيان أنواع الأحكام الشرعية وأسمائها ومعانيها في شرح الورقات. ثم ذكر المصنف حكم تعلم الفقه فقال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمكلف هو من؟ هو البالغ العاقل. فالجامع وصف العقل والبلوغ يسمى عند الأصوليين والفقهاء مكلفا، والاسم الموضوع له شرعا هو ايش؟ هو العبد. والاسم الموضوع له شرعا هو العبد، إذ اسم التكليف لم يرد في القرآن والسنة على المعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء، وفيه ما فيه من اعتقاد مخالف لقادة أهل السنة كما تقدم. والمقصود أنه يجب على العبد أن يتعلم الفقه، ومقدار ما يجب منه هو المذكور في قوله: كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. فتعلق الوجوب بالعبد مناط بعمله به، مناط بعمله به. فإذا أراد أن يعمل بشيء في عباداته أو معاملاته فإن تعلمه أحكام ذلك يكون واجبا، وهذا أحسن الأقوال فيما يجب من العلم، وهو أن كل ما وجب العمل به فإنه يجب تقدم العلم عليه، أن كل ما يجب العمل به فإنه يجب تقدم العمل العلم عليه. ذكره جماعة منهم الآجري في فضل طلب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق. وهذا الإيجاب له نوعان: أحدهما ما يجب ابتداء، ما يجب ابتداء كطهارة العبد وصلاته، والآخر ما يجب لملابسته، ما يجب لملابسته والاشتغال به، كعلم أحكام البيوع لمن اشتغل بالتجارة، فإن لم يكن تاجرا فلا تجب عليه أحكام البيوع. وذكر المصنف الدليل وهو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. فالفقه الذي هو علم من مشمولات اسم الفقه شرعا، فإن اسم الفقه شرعا أوسع من اسم الفقه اصطلاحا. فالفقه شرعا وإيش سمى يعني بعبارة أدق هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به، هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. من ذكره؟ إيش؟ غيره. ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن سعدي في مجموع الفوائد. ونقل الأول إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل، ونقل الأول إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل. أما الفقه اصطلاحا لا، تونا ذكرناها، الأحكام الشرعية الطلبية. أما الفقه اصطلاحا فالأحكام الشرعية الطلبية، فقوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين أي يرزقه العلم والعمل به. ومن أفراد ذلك اسم الفقه اصطلاحا وهو الأحكام الشرعية الطلبية.